في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ أسامة العتيبي حفظه الله ووفقه لما يحبه ويرضاه وسدد خطاه وبارك في علمه وعمره وعمله. وقد رغب الإخوة بمدينة تمارة المغربية في محاضرة بعنوان تنبيه الغافلين بخطر الشيعة الروافد على الإسلام والمسلمين، فأجاب فضيلته إلى ذلك فجزاه الله خيرا وليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الموضوع الذي هو عنوان هذه المحاضرة موضوع جد خطير، وله أهمية كبيرة لما فيه من تطبيق قول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وكذلك قول الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي لتتضح وتعرف فتجتنب. والله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم جملة من مقالات المشركين والرد عليها مع الرد عليها، وذكر جملة من أحوالهم وما صاروا إليه من الدمار والخسار والبوار. فالله جل وعلا يقص القصص للعبرة والعظة واجتناب سبيل المجرمين واتباع سبيل المؤمنين. والله جل وعلا أمر الناس بتوحيده وعبادته وإخلاص العمل له، وما خلق الخلق إلا لعبادته وطاعته، كما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أرسل الله جل وعلا نوحا عليه السلام أول رسله بعد ظهور الشرك وقبله كان الناس على التوحيد من لدن آدم عليه السلام إذ هو أول نبي، فكان الناس على التوحيد والإيمان وعبادة الله وحده وإخلاص العمل له، فدب الشرك إليهم ولم يعرفوا في ذلك الزمان هذه البدع والفرى التي دسها أعداء الإسلام من نحو الوصاية والإمامة التي هي أهم من التوحيد وأعظم عندهم، بل كان الناس على الإيمان والتوحيد، حتى زين الشيطان لبعض الناس أن يصوروا تصاوير لأناس صالحين ماتوا، وما عبدها أولئك الناس في ذلك الوقت، ولا طلبوا منها شيئا، ولا اعتقدوا عصمة أولئك. فلما مات أولئك الذين صوروا التصاوير وكثر الجهل في الناس، جاء الشيطان إلى أبنائهم إلى الجيل الآخر وقال إن آباءكم ما صوروا هذه التصاوير إلا ليعبدوها ويطلبوا منها، فهي تجلب النفع وتدفع الضر، فعبدوها. فبعث الله نوحا عليه السلام فدعاهم إلى التوحيد، فبكث في قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد، وما آمن معه إلا قليل، فأهلك الله الكافرين وحفظ الله الموحدين وأنجاهم في السفينة، وأبدل الأرض خيرا من أولئك القوم الذين عاثوا في الأرض فسادا، واشتكت الأرض من شركهم وإصرارهم وعنادهم وعتوهم، فبدأ التوحيد وبدأ الموحدون جيلا جديدا من أبناء نوح، من أبناء نوح عليه السلام الموحدين، حتى صار في الناس ما صار بعد. فبعث الله جل وعلا الرسل تلو الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فالله جل وعلا بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام ليدعو الناس إلى التوحيد، حتى كان آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس إلى توحيد الله. وعلي رضي الله عنه إذ ذاك صغيرا لم يتجاوز من عمره 10، فلم يكن يقم في الأسواق عليه الصلاة والسلام، ولا في نوادي القوم يدعوهم إلى ولاية علي رضي الله عنه ولا إلى إمامته، بل قالوا له فيما روي بسند فيه ضعف: لو أردت ملكا ملكناك، لانتهزت الفرصة لتكون الولاية لعلي رضي الله عنه. ولكن ليس هذا هو دين الإسلام، وليس هذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دعا الناس إلى توحيد الله. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ما قالوا أجعل الإمامة في علي، لاعترض عليه المشركون وقالوا هذه وراثة، ونحو ذلك من المعارضات في كتاب الله من أوله إلى آخره. ليس للمشركين أي حجة في ممالأة يتهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، ولا في وصاية يذكرها لهم، أعني بها الوصاية في الإمامة في الدنيا أو الخصوص عن الصحابة رضي الله عنهم بعلم دون غيرهم. فالقرآن من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى عبادة الله وحده بلا شريك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وإلى الفضائل، وينهاهم عن الشرك والرذائل والقبائح حتى تمالأوا على قتله وأرادوا الفتك به، فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة بعدما كان اجتمع ببعض أهلها وبايعوه ووافقوا على استقباله ونصرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة مستخفيا ومعه الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، ولم يقل إن الله معي، إن الله معنا، ومن الذي كان معه في غار جبل ثور؟ إنه الصديق رضي الله عنه، وما لقب بذلك إلا لتصديقه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الصديق الأكبر وأول من أسلم من الرجال وأعانه في الدعوة إلى الله، وكان معه في السراء والضراء وفداه بنفسه وبماله. فلما هاجروا إلى المدينة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ثم شرع الجهاد، كان أبو بكر رضي الله عنه كظله، ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك علي رضي الله عنه، لكن لأبي بكر مزية، وكذلك عمر حفظها علي وذكرها عند وفاته رضي الله عنه، قال كنت أسمع كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا أبو بكر وعمر، والرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث وأنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فعلي رضي الله عنه وابناه الحسن والحسين رضي الله عنهما سيد شباب أهل الجنة، وفاطمة رضي الله عنها، وجميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب كلهم يعرفون لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذه المزية العظيمة، بل ولعثمان رضي الله عنه. فالإسلام أموره ظاهرة وأدلته قاهرة باهرة على احترام أولئك الأصحاب الكرام وإنزال الناس منازلهم. ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع لأبي بكر بالخلافة وبايع علي رضي الله عنه، ثبت أنه بايع مرتين، مرة في ثالث يوم بعد مبايعة أبي بكر رضي الله عنه، وفي المتفق عليه أنه بايع بعد 6 أشهر بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، قيل إنها بيعة تأكيد وتثبيت لتلك البيعة الأولى. فرضي الله عنه قد تميز ببيعتين لأبي بكر رضي الله عنه. علي رضي الله عنه كان نعم المساعد نعم المعين لأبي بكر الصديق، ثم بعد وفاته رضي الله عنه نعم المساعد ونعم المعين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم لما جعل عمر رضي الله عنه الخلافة في 6 نفر بعدما طعن من مجوسي خبيث يعظمه الروافض ويسمونه بابا شجاع الدين. أبو لؤلؤة المجوسي الذي كسر الباب المغلق أمام الفتن، والذي كان مجوسيا مشركا والحاقد على الإسلام والمسلمين، كيف يعظمه مسلم؟ بل كيف يعظمه من له مسكة عقل أو ذرة من خلق أو دين؟ يعني يهي دينا صحيحا. فأبو لؤلؤة طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجعل الخلافة في 6 نفر، فكلهم اتفقوا على إمامة عثمان رضي الله عنه، وبايع علي مباشرة بدون تردد. فكيف كان ليتردد في خلافة أبي بكر؟ فكيف كان ليتردد في خلافة عمر رضي الله عنهم جميعا؟ علي رضي الله عنه بايع أبا بكر وهو يعلم أنه أولى بالخلافة منه، ثم بايع عمر وهو يعلم أنه أولى بالخلافة منه، ثم بايع عثمان يدا بيد وهو يعلم أنه أولى بالخلافة منه، وكلهم إخوة. فلما استخلف عثمان رضي الله عنه باتفاق الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه، اشتغل بالدعوة إلى التوحيد وإلى نشر الجيوش، كما سبقه إلى ذلك العمران القمران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فاستمروا في عصر عثمان رضي الله عنه ومعهم علي وأبناؤه رضي الله عنهم، ومنهم محمد بن الحنفية، يدعون إلى التوحيد وإلى نشر الإسلام تحت راية الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فدعوا الناس إلى الإسلام ونشروه بين الشعوب، وارتفعت الراية وكثر المسلمون، واتسعت رقعة دولة الإسلام في عهد عثمان رضي الله عنه. في ذلك الوقت كان قد دخل في الإسلام رجل يمني من أصل حبشي، أو أمه حبشية وهو حميري، يقال له عبد الله بن سبأ، يهودي من يهود اليمن، كان قد أظهر الإسلام وهاجر إلى المدينة، ثم انتقل إلى العراق في زمن عثمان رضي الله عنه، فأخذ يحك المؤامرات وينشر بين الناس أحقية علي رضي الله عنه بالخلافة، لأن اليهود يعلمون أن هارون كان نبيا مع موسى عليه السلام، لكن يدعون أنه وصيه، ومعلوم أن هارون مات في زمن موسى عليه السلام، فلم يكن بعده في النبوة وفي سياسة بني إسرائيل، وإنما في ذهاب موسى لميقات ربه. موسى عليه السلام لما توفي خلفه في بني إسرائيل غلامه يوشع بن نون عليه السلام، وهو الذي فتح أريحا وفتح بيت المقدس وقاد الجيوش وقصم الجبابرة وردت له الشمس. فهؤلاء اليهود منهم من يزعم أن هارون كان وصيا لموسى، هكذا وصايا مطلقة لأنه أخوه. فهذه العقيدة اليهودية جعلت ابن السوداء يزعمها في آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ يثير الفتن على عثمان رضي الله عنه، ويزعم أنه يحابي أقاربه، وأنه ليس أولى بالملك، وأنه وأنه. فثار بعض المشاغبين على عثمان رضي الله عنه في العراق وفي مصر، فكان هناك له أتباع، فكان له أتباع يدعوهم إلى رأيه، ولا يدرون، أو بعضهم لا يدري مكره وحيله. وكان آخر ذلك قتل عثمان رضي الله عنه. ولما قتل عثمان رضي الله عنه اجتمع الصحابة الذين في المدينة على بيعة علي رضي الله عنه، فبويع له بالخلافة بعد أخيه عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم ظهر طلب الثأر بدم عثمان، لأن قتلته موجودون وهم الذين حاصروه في المدينة وقتلوه ظلما وعدوانا. فاجتهد الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة ما بين تأجيل القصاص وما بين تقديمه، فصار القتال، وذهب علي رضي الله عنه إلى العراق لأجل جمع الكلمة، ثم اختلف الناس هناك، فذهبت عائشة رضي الله عنها للإصلاح، وكاد الصلح يلتئم، فمكر ابن سبع ومن معه، وانقسموا فرقتين، فرقة في عسكر علي رضي الله عنه، وفرقة في عسكر طلحة والزبير رضي الله عنهما، وكل فرقة قتلت من العسكر زاعمين أن العسكر المخالف قد خان، فثار القتال. ثم ترك طلحة القتال، وترك الزبير القتال، وسلموا بالأمر وندموا، لأن هذه فتنة افتعلها هؤلاء المندسون أتباع بن سبأ وبذرة الخوارج والروافض. ثم لما كان علي رضي الله عنه يدفن القتلى، كان يقول رضي الله عنه ليت أمي لم تلدني، ويبكي يا ليتني مت قبل هذا، حزنا على من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عسكره ومن عسكر طلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا. فانتهت المعركة واجتمعت الكلمة في العراق، ولكن بقيت قضية المطالبة بقتل قتلة عثمان رضي الله عنه لم تتم، فطالب بذلك معاوية رضي الله عنه، وطال الأمد، وصارت معركة صفين. ثم طالب رضي الله عنه، أعني معاوية، بالتحكيم، فقبل علي رضي الله عنه التحكيم، وبعث مندوبه أبا موسى الأشعري، ومعاوية حضر بنفسه هو وعمر بن العاص رضي الله عنهما، وحضر عبد الله بن عمر في دومة الجندل، وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون الإصلاح، ولكن لم يحصل التوافق، فكل رجع إلى محله. رجع معاوية رضي الله عنه إلى محله بالشام، ورجع أبو موسى رضي الله عنه إلى العراق. فلما لم يسفر التحكيم عن شيء، وكان بعد معركة صفين، لما قبل علي بالتحكيم رضي الله عنه، خالفه طائفة بن سبأ، ووسوسوا إلى طائفة منهم أنه كيف يقبل بالتحكيم، وهذا تحكيم للرجال وهذا كفر، فتركه كثير من هؤلاء الذين كانوا من أتباع ابن سبا والذين شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه، ولجأوا إلى بلدة حروراء قريب من الكوفة، لذلك سموا حرورية، فكفروا عليا رضي الله عنه وكفروا معاوية رضي الله عنه. فبعدما حصل من التحكيم ولم يتفق الطرفان، أخذ الخوارج يسببون القلاقل، وابن سبأ ما زال يشيع في قضية الوصاية والولاية، فنفاه علي رضي الله عنه إلى المدائن وطرده لما علمه من مشاغباته. وكان قبل ذلك قد جاء قوم من أتباع ابن سبأ فقالوا: أنت. قال: ويلكم، من أنا؟ قالوا: أنت ربنا. فحرقهم بالنار. وتحريق السبئية هؤلاء المكفئ الذين ادعوا في علي رضي الله عنه الإلهية في صحيح البخاري، ولكن ليس فيه التسمية. فقال علي رضي الله عنه: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر هذا مولاه وخادمه، فأحرقهم بالنار. فانظروا إلى أن الشيعة الأوائل هؤلاء الذين غلوا في علي رضي الله عنه قد قالوا بإلهيته، فلما رأوه قد حرقهم كتموا واستخدموا التقية. ففي ظني والله أعلم أنه قد نشأت التقية من يومئذ، ولكنهم أدخلوا عقيدة تأليه علي رضي الله عنه أو جعل بعض صفات الله جل وعلا فيه فيما بعد، لكن في ذلك الوقت سكتوا وسكنوا وصارت تقية، حتى نسب جابر الجعفي إلى عقيدة السبائية، أي أن عقيدة السبائية لم تمت لكن أصبحوا يتكاتمونها وبعضهم يجهر بها. فعلي رضي الله عنه صار له عدوان: الشيعة الغلاة والخوارج، وكلاهما خرجوا على علي رضي الله عنه، لكن الشيعة خرجوا عليه منهجا وعقيدة مع تظاهرهم بنصرته وأنهم منه ومعه وأنصاره وشيعته، فاتخذوا ولايته ستارا لبث شركهم وبدعهم وأهوائهم التي زينها لهم الشيطان. وصنف خرجوا على علي رضي الله عنه وحاربوه وعادوه، وهكذا دائما أهل الباطل يكون لهم صنف يفجر ويدمر ويقتل، وصنف يداري ويتستر ويوالي. حتى الإخوان المفلسون اليوم هم على منهجية ابن سبأ، صنف يدعي موالاة الحكومة وأنه معهم مع الدولة ويحترم السلطان، وربما يذهبون في زيارة الأمير أو الملك، ولربما أظهروا له المدائح وكالوا له كل عبارات التبجيل والتقدير والاحترام، ثم إذا خلا بعضهم ببعض كفروا الملك ولعنوه وسبوه وأشاروا إلى طلابهم بمثل هذا، ودافعوا عن أولئك المكفرين المفجرين ولو بالتهوين من جرمهم وخطئهم. فطريقة ابن سبأ هي الطريقة التي يسلكها اليوم الإخوان المفلسون، كما كان من قبل الباطنية وقبلهم هؤلاء الرافضة والشيعة. المقصود أن ابن سبأ لما نفي إلى المدائن، وكان قبل ذلك حرق علي رضي الله عنه من حرق منهم، سكنوا واستتروا، ثم ظهر الخوارج بقوة، فناظرهم علي رضي الله عنه في المسجد، لأنهم جلسوا يشغبون في المسجد على علي رضي الله عنه. ثم بعث لهم لما انحازوا بجيشهم مرة أخرى وإلى عسكرهم، بعث إليهم ابن عباس رضي الله عنهما فناظرهم، ورجع منهم جمع غفير، ولم يبق منهم إلا 4000. هؤلاء خلص الخوارج الذين عميت أبصارهم ولم يكن لهم علاج إلا السيف، فقتلوا عبد الله بن خباب، وقتلوا والدته وبقروا بطنها، وتورعوا في أكل تمرة زعموا أنها قد تكون لكتابي من يهودي أو نصراني، ولم يتورعوا في دم صحابي مسلم من خيرة المسلمين رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتلهم علي رضي الله عنه حتى قتلهم واستأصلهم إلا نحو 10، ثم بعد ذلك عملوا له لما ضعفوا لجأوا إلى الاغتيالات، وهذه سنة الخوارج وسنة الباطنية وسنة الإخوان المسلمين، حين الضعف يلجؤون إلى الاغتيالات، وحين القوة يفعلون التفجيرات والأعمال العسكرية. فهؤلاء لجأوا إلى الاغتيال، فخططوا لاغتيال علي ومعاوية وعمر رضي الله عنهم، فلم ينجحوا إلا في قتل علي رضي الله عنه، فاستشهد. طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، من قتلهم أو قتلوا فله أجر شهيد، من قتلوه فله أجر شهيد. فعلي رضي الله عنه استشهد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قد بشره بالشهادة لما كان قاعدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت حراء، فليس عليك إلا نبي وصديق إلا عليك صديق أو نبي أو صديق أو شهيد. فاستشهد علي رضي الله عنه كما استشهد عثمان رضي الله عنه كما استشهد عمر رضي الله عنه، فثلاثة من الخلفاء الراشدين نالوا الشهادة. فهؤلاء الروافض، هؤلاء الشيعة، بدأ تشيعهم بالغلو بابن سبأ، ثم استخدموا التقية، ثم بعد ذلك أخذوا يظهرون نصرة المظلوم، فزعموا، طبعا بعد ما استشهد علي رضي الله عنه تولى الحسن ابن علي رضي الله عنه وخانه وغدر به الشيعة، تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وسمي عام 40 عام الجماعة. ثم بعد ذلك في زمن معاوية رضي الله عنه 20 سنة وهو متفرغ للجهاد في سبيل الله وقطع أي رأس من رؤوس الخوارج. فلما توفي معاوية رضي الله عنه عام 60 وتولى ابنه يزيد، أخذ أهل الكوفة يعملون عادتهم السيئة، أولئك الذين يزعمون أنهم شيعة وفيهم باطنية وملاحدة، فزعموا أنهم يقومون على أئمة الجور، وأن يزيد من أئمة الجور، وأنهم يريدون إمام عدل، لأنهم حديث عهد بحكم صحابة كان يحكمهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ثم معاوية رضي الله عنه، كلهم صحابة. فهم لما رأوا تابعيا وليس من آل البيت، وأنه يعني يرون عنده من المعاصي ما عنده، فاستخذوا هذه ذريعة لإثارة بعض الصحابة رضي الله عنه محاولة استمالة بعض الصحابة رضي الله عنه لنصرتهم، فراسلوا الحسين ومحمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية رفض لأن في عنقه بيعة ليزيد، وكذا عبد الله بن عمر فرفضوا، وابن عباس رفض. الحسين رضي الله عنه راسله الشيعة في الكوفة وبينوا له أننا قوة ضاربة، وأننا عندنا جنود كثيرون، وأننا نقوم باسترجاع الخلافة التي كانت لعلي رضي الله عنه ثم للحسن ثم للحسين الآن. ونصحه أخوه محمد بن الحنفية، ونصحه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذكروه بما فعلوا بأخيه، ولكن لأمر أراده الله ذهب الحسين لإقامة شعائر الله. فلما بلغ في الطريق عرف أنهم قد غدروا به كما غدروا بأخيه، الشيعة هم نفسهم غدروا بالحسين، لذلك يلطمون يوم عاشوراء، وهذا من عقائدهم الفاسدة يسمونه التطبير، وهو الضرب على الرأس والجسد واللطم في يوم عاشوراء يوم مقتل الحسين رضي الله عنه، وهم سبب ذلك. فغدروا به، فالحسن ندم، الحسين ندم، وطلب من عمر بن سعد وهو مرسل من عبيد الله بن زياد أن يسمح له بأن يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين يجاهد المشركين تحت راية الإمام، أو يذهب إلى أمير المؤمنين يزيد أو يقاتل. فرفض عبيد الله بن زياد إلا أن يقاتل، فقاتلوا الحسين حتى قتلوه رضي الله عنه وطائفة من أهل بيته. فالمقصود أن هذه الفتنة كان لها أثر كبير في إظهار الشيعة الباطنية مذهبهم بعد أن كانوا يتستروا به. بعض الناس انخدع بمذهب الشيعة لأنهم كانوا يلبسون على الناس بقضية أفضلية علي رضي الله عنه، وأنه من آل البيت، وأنه أسلم وهو صغير صبي لم يعني يكتب عليه شرك، وأنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان في هذا لكونهم كانوا في جاهلية، وهو كان لم يكلف أصلا، لم يبلغ الحلم، وقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تحت تربية الرسول عليه الصلاة والسلام. فخدعوا بعض الناس بأفضلية علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، فحصل من بعض المنتسبين للحديث والسنة من يفضل عليا على عثمان رضي الله عنه، وهذا خطأ، وهو من مذهب الشيعة، وهو أخف بدعة عند الشيعة تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما. ثم تطور مذهب الشيعة يعني مباشرة إلى تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، وهذا نشأ بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، بدأ يعني ينسجون قصص وأكاذيب حول كيفية مقتل الحسين وكيفية فعل ردة فعل يزيد ابن معاوية رضي الله عنه ورحم الله يزيدا. فأخذ الشيعة ينسجون حكايات وأساطير حول هذه القصة، ثم بدأوا يظهرون شيئا من عقائدهم الفاسدة، ولكن ما كان في ذلك الوقت عندهم إشراك بالله، يعني هؤلاء الذين يتظاهرون بالتشيع في ذلك الوقت ما كانوا يستغيثون بغير الله، ما كانوا يدعون في علي رضي الله عنه علم الغيب بعد أن قتلهم علي رضي الله عنه، يعني طووا وكتموا. لكن بعد هذا بدأوا يتطورون ونشأت فرق كثيرة من الشيعة. بعد مقتل الحسين رضي الله عنه ليس أحد من أبنائه تولى الإمارة، فكان خير أبنائه علي بن الحسين. فعلي بن الحسين رضي الله عنه، فهذا هذا التابعي أو تابع التابعي، هو علي بن الحسين التابعي، فهذا علي بن الحسين ما كان أميرا ولكن كان فاضلا، فادعى بعض الشيعة لإمامة فيه. بعض الشيعة قالوا الإمامة تنتقل من الحسين إلى محمد بن الحنفية، فاختلفوا في من تنتقل إليه الإمامة، لأنهم اعتقدوا عقيدة وهي الوصاية، والإمامة لابد أن تكون في النسل في آل البيت، فاختلفوا وافترقوا من هو الإمام بعد الحسين رضي الله عنه. أكثر الشيعة على أن الإمام بعد الحسين هو علي بن الحسين. لما توفي علي قالوا الإمام بعده لابنه محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر، لأنه كان من العلماء وكان من تلاميذ جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أو كان يعني من تلاميذ الصحابة، تلاميذ جابر وغيره، ما هو بقر العلم يعني أنه يعلم الغيب كما يدعيه الشيعة خاصة الرافضة ومن شبههم. فالشيعة وصف عام يقال لمن شايع عليا رضي الله عنه وفضله على عثمان، أو شايع عليا وسب خصومه الذين قاتلوا في الجمل وصفين. فكل من يشايع عليا بنوع مغالاة، إما بتفضيله على عثمان أو بطعن في مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء يقال لهم الشيعة. والتشيع بدعة بهذا المعنى وبهذا المفهوم بدعة، ولكن إذا أضافوا إلى التشيع هذا رفض إمامة الشيخين وقالوا لا نقبل بإمامتهما، فهؤلاء يسمون رافضة. فكان هناك قدماء الرافضة رفضوا خلافة الشيخين واتهموهما بأنهم ظلموا، ولكن ما كفروهم في القديم. ثم بعد ذلك تطوروا فصاروا يكفرون أبا بكر وعمر، بل يكفرون معظم الصحابة رضي الله عنهم إلا نفرا يسيرا. فمنذ أن وقع التكفير فيهم وقع الكفر عليهم. فزادوا إلى اعتقادهم كفر الصحابة رضي الله عنهم الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في القرآن الكريم، الطعن في السنة النبوية، الطعن في الإجماع، الغلو في أئمتهم وإنزالهم منزلة الأنبياء أو أعظم، كذلك دعواه أن فيهم شيئا من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات التي لله جل وعلا، كذلك ادعاء أن الأئمة عندهم علم الغيب ويعلمون الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي يدعون أنه ناقص والكامل موجود كان عند فاطمة ومع الأئمة حتى كان مع الذي في السرداب المزعوم. فهؤلاء الشيعة الروافض قد بدأوا في زيادة الغلو وفي زيادة المصائب بعد أن ابتلوا بالطعن في الشيخين رضي الله عنهما ورفضهم لهما ولإمامتهما، ثم زاد ذلك إلى التكفير حتى وقعوا في الشرك الأكبر. والمذهب الإمامي هؤلاء الذين يقال لهم الروافض قيل لأنهم رفضوا إمامة الشيخين، وهذا أصح قول فيهم، وقيل لأنهم رفضوا الإسلام الحق، وقيل غير ذلك. وذلك في قصة لزيد بن علي بن الحسين الذي ينتسب إليه الزيدية. أعود فأقول إن هؤلاء الروافض الذين يطلق عليهم الرافضة هم فرق، أشهرهم الاثنى عشرية أو الإمامية، وجميع الشيعة إمامية بمعنى يعتقدون الإمامة ركنا من أركان الدين ومحور مذهب المتشيعة في الإمامة، من هو الإمام، واختلافهم وافتراقهم كله في الأئمة. فكل شخص يريد زعامة ورئاسة يجعل الإمامة في أحد أبناء علي رضي الله عنه، يعني من نسل علي رضي الله عنه، بل بعضهم نقلها إلى نفسه مثل المغيرية، مثل الكيسانية، مثل فرق أخرى من فرق الشيعة الغلا وغير الغلا، منهم الذين زعموا أن الولاية صارت إليهم من آل البيت، يعني هذا شيء عجيب. حتى النصيرية الذين هم يقال لهم في سوريا وتركيا العلوية هم أيضا هكذا، كان النصيري هذا هو من الروافض، وكان يغلو في الحسن العسكري ويعطيه صفات الربوبية كما هو عليه الرافض اليوم، لكن حسن العسكري رفض هذا الكفر الأكبر لأنه ما كانوا مشركين، هؤلاء الأئمة ما كان عندهم هذا الشرك، ما كان عندهم هذا الخرافات، بل بعضهم كان من صالح أهل السنة، أصلا ليسوا من الشيعة، ولم يعهد على واحد منهم الخروج والقتال من هؤلاء الأئمة، وليس الحسين رضي الله عنه بخارجي، وإنما هو اجتهد وظن أن هذا نصر للدين وتأول ثم ندم وتراجع، خلاص التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد نصح وهو ظن أن يزيد كما نقل إليه أنه يترك الصلاة، فهو قد ظن كفره فلم يخرج أو لم يقاتل لأنه يعتقد عقيدة الخوارج والعياذ بالله، بل هو كان من أئمة السلف والصحابة رضي الله عنهم، سيد وهو سيد من سيدي هو وأخوه الحسن سيد الشباب أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الرافضة كاذبون مفترون، فاختلفوا في الإمامة والزعامة والرئاسة، فنشأ مذهب الشيعة الإمامية في عام 255 تقريبا، لما الحسن العسكري وهو الإمام الحادي عشر، وكانوا يسوقون الإمامة إليه وهو لا يدعي ذلك لكن هم يزعمون فيه ذلك، ثم لما مات لم يخلف ولدا أصلا، ما له ذرية، انقطعت ذريته، لكن اخترعوا قصة وقالوا وجدوا جارية من جواريه حامل بعد وفاته، فقالوا هذا الحمل الذي في البطن هذا هو محمد العسكري، فولدت بعد وفاة أبيه، هكذا زعموا. طيب وين هذا الولد؟ الناس ما يعرفونه، والسلف لا يعرفونه، تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مسلم، الإمام أبو داود، الإمام البخاري ما يعرفونه، ما يعرفون أنه في ولد ولد للحسن العسكري، كتب التاريخ ما فيش في ذلك الزمان. هؤلاء سووا عملوا قصة، قالوا ولدت هذه الجارية، طيب فينه؟ قالوا اختفى في السرداب. طب لماذا يختفي؟ يعني ما السبب أن يختفي؟ قالوا خلاص هو اختفى لأنه صغير حتى يتربى، أصلا لأنه غير موجود، لو كان موجودا لو كان ظاهرا يظهرونه لانكشفوا، لكن لماذا لجأوا إلى الإخفاء؟ لأنه لا وجود له. وهكذا الشيعة، يعني بعض أتباع محمد بن الحنفية من يزعمون فيه الإمامة لما مات ولم يوصي بخلافة، وهم ما أرادوا يتبعوا غيره، فماذا فعل؟ تولى ولده أبو هاشم، أبا هاشم عبد الله، لما توفي عبد الله ما عنده ولد، إيش فعلوا؟ قالوا محمد بن الحنفية والد عبد الله في جبل رضوى بينبع، في منطقة رضوى عند ينبع في الجبال هناك، وكان كثير عزة الشاعر الذي شاعر العشق، هذا كان من هؤلاء ويدعي أنه هناك عنده عسر وماء، وعن يمينه أسد وعن شماله نمر يدافعون عنه، خرافات، لأنه خلاص ما في أحد من ذرية أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، يعني حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما مات ماله أولاد، فماذا فعل بعضهم؟ قالوا أوصى بالولاية لابن أخيه، وبعضهم قال لا، أوصى بالخلافة لمحمد بن علي بن العباس الذي هو يعتبر مؤسس الدولة العباسية، يعني من بداية تأسيس الدولة العباسية هم من السبب، وكانوا يدعون لإمامته. فلذلك لابد أن تعرفوا أن هؤلاء الروافض ما لجأوا إلى حيرة اختفاء المهدي تبعهم إلا لأنه لا وجود له، فزعموا أنه في سرداب في سمراء. طيب سمراء موجودة اليوم، وين السرداب هذا؟ مختفي. فهذه أكاذيب، ولذلك نسجوا حوله قصص وحوله خرافات وعقيدة. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، إن خطر الرافضة يتبين من عدة أمور أذكر بعضها. أولا، جنايتهم على الأصول الثلاثة التي من رضي بها أدخله الله الجنة، والتي يسأل عنها العبد في قبره، فجنوا على مقام الألوهية، لأن الأصل الأول معرفة العبد ربه، والأصل الثاني معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث معرفة العبد دينه. فهم قد جنوا على هذه الأصول الثلاثة. فأما جنايتهم على مقام الألوهية فإنهم ما بين مشبه ممثل، جعلوا صفة الله كالمخلوق، له أشبار، له طول وعرض وعمق، وهؤلاء قدماؤهم، ومنهم من عطل الرب عز وجل عن صفاته وأنكر له الصفات العلى وحرفوا، فجنوا على مقام الربو الألوهية أيضا بأنهم وصفوا بعض الخليقة بعلم الغيب، أن الأئمة الذين يسمونهم الأئمة المعصومين، فهم يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب، فهذا جناية على الربوبية، وأنهم يخلقون وأنهم يرزقون. كذلك جنوا على مقام الألوهية، حيث إنهم يطلبون من أهل البيت، من الأئمة، من علي رضي الله عنه، من الحسن رضي الله عنه، من الحسين رضي الله عنه، من غيرهم من الأئمة الذين يزعمون أنهم معصومون، يطلبون منهم الشفاء، يطلبون منهم العافية، يطلبون منهم المغفرة، يطلبون منهم إدخال الجنة، يستغيثون بهم، وهذا شرك أكبر. فجنوا على مقام الألوهية، كما جنوا على مقام النبوة، فإنهم حصروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الإمام، في أهل البيت، بل قالوا ما بعث محمد عليه الصلاة والسلام إلا لإبراز مكانة علي رضي الله عنه والأئمة بعده. جعلوا محور القرآن والسنة هو إمامة الأئمة هؤلاء الذين يزعمون فيهم الإمامة، جعلوا محور دينهم علي رضي الله عنه وتأليه أهل البيت، وجعلوا ما يسأل عنه العبد في قبره، يعني كما قلت لكم حتى في الأصول الثلاثة جنوا عليها، فجعلوا أن العبد إذا وضع في قبره يسأل عن حبه لآل البيت، فإذا نجح حينئذ كان من أهل الجنة، وإن رسب كان من أهل النار. جعلوا محور دعوة الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم التعريف بآل البيت. أي خرافة أعظم من هذا؟ فهم جنوا على مقام النبوة، وجعلوا محمدا صلى الله عليه وسلم في مرتبة دون علي. طبعا لا يصرحون دائما بهذا، أحيانا يصرحون أحيانا لا يصرحون. والخميني صرح إن لأمتنا مقاما لم يصله نبي مرسل ولا ملك، لا ملك مرسل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فله لأئمتهم مكانة ليست للأنبياء ولا للملائكة. هذا كذب وكفر بالله. فهؤلاء الروافض رفضوا دين الله الحق، وجاءوا بدين جديد، حتى نعمة الله الجزائري اعترف بذلك، وهو من روافض رافض من الجزيرة بالعراق، ليس الجزائر يعني دولة الجزائر. فلذلك هؤلاء جنوا على النبوة. طبعا منهم من غلا من النصيرية وغيرهم، وقالوا إن جبريل عليه السلام أخطأ في الرسالة، كان سيعطيها لعلي لكن جاء في الليل وما شاف كويس، ما رأى جيدا، فذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الكذب والغباء. من جنايتهم على الله قولهم بالبداء، يعني قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقدر شيئا ثم يتبين لله أن هذا خطأ فيغير، فيقولون بدا لله، يعني ظهر له قبل أن يكون قد ظهر له، وهذا لنفيهم صفة العلم عن الله جل وعلا وتحريفهم لها. فجنوا على الله على مقام الألوهية مدرة، وجنوا على مقام النبوة، وجنوا على مقام دين الإسلام، فشرعوا التشريعات البدعية، وجعلوا أصل الدين ولبه الإمامة، وجعلوا للأئمة العصمة، وجعلوا عقائد في الديانة الرجع الإيمان، حرفوا في أركان الإيمان، حرفوا في أركان الإسلام، حرفوا في كيفية الصلاة، حرفوا في كيفية الصيام، حرفوا في كيفية الزكاة، والواجب منها، حرفوا في كيفية الحج، حرفوا في كل شيء في الدعاء، دينهم قائم على البدع والخرافات. فهؤلاء عندهم جناية عظيمة على الإسلام وعلى أهل الإسلام وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السلف الكرام، جنوا على القرآن والسنة وكلام السلف والآثار، أفسدوا الدين، شوهوا سمعة الإسلام. فلذلك خطر الرافضة خطر على العقيدة، خطر على التوحيد، خطر على الدين والأخلاق والسلوك. نشروا الزنا باسم المتعة، نشروا السب والشتم باسم البراءة واللعن والقذف وقباحة اللسان، نشروا الحقد على أنه من أعظم الدين وهو من أعظم من الأمراض، نشروا الكذب والتقية على أنها من أصول الدين وهي من صفات ومن أعظم صفات المنافقين، والعياذ بالله أفسدوا الإسلام وشوهوا سمعته وسمعة أهله. ثم يضربون أنفسهم كالبهائم، بل البهائم أشرف منهم. والتحريف والكذب ووضع الأحاديث شيء رهيب من هؤلاء الروافض، لا أخلاق لا دين، ولكنهم يتصنعون وينافقون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، فانتبهوا. فالله جل وعلا كما استهزأوا به استهزأوا بهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فالرافضة لم يكتفي خطرهم على العقيدة والأخلاق والسلوك والفضائيات، اليوم نشرت هذه العقائد الفاسدة، وأروا من الناس كل قبيح من قبائحهم، لكنهم يلون ألسنتهم بالكذب ويلون ألسنتهم بالكلام الجميل ليخدعوا العامة. فلا تغتروا بهم أيها الناس، ثم إنهم أهل حقد دفين وأهل مخالفة واضحة لدين الإسلام، ويكرهون المسلم أعظم من كره اليهود والنصارى، بل ويوالون المشركين والمجوس والملحدين كالروس اللي هم اللي كانوا تحت السوفيتي الملاحدة، يمارئونهم على المسلمين ويكيدون بهم أعظم الكيد، وهم الذين غدروا بعلي رضي الله، غدروا بالحسين رضي الله عنه، ورادوا قتل الحسن إلا أن الله نجاه منهم، وأيضا غدروا بالخلافة العباسية، ومالأوا أولا مالأوا أبو مسلم الخراساني الزنديق على خلافة بني أمية حتى أسقطوا خلافة بني أمية. فهؤلاء الشيعة الروافض الملاعين هم سبب سقوط خلافة بني أمية. ثم بعدما سقطت خلافة بني أمية وتولى بني العباس، أيضا سعوا إلى إسقاط دولة بني العباس في بدايتها، إلى أن مكن الله من أبي مسلم الخراساني. ثم في آخر الزمان، في آخر زمان العباسيين، كان المعتصم بالله مسكين ومن جهله أنه ائتمن الرافض بن العلقمي ليكون وزيرا، أو يؤتمن الرافضة. هؤلاء أهل التسامح الذي يقولون التسامح في الديانة وعدم الطائفية، هم مغترون بالشيعة، مغترون بالرافضة. هؤلاء مخابيث شياطين كذابين ينتهزون الفرصة للقتل وسفك الدماء. فلذلك تمالؤوا مع هولاكو المشرك الزنديق ضد الخلافة العباسية الإسلامية، حتى قتل المعتصم بالله وولي ابن العلقمي إمارة في بغداد، حتى أهلكه الله. وما زال الرافضة مع كل كافر وزنديق، حتى أن صلاح الدين فاتح بيت المقدس حاول الباطنية من الشيعة أن يغتالوه نصرة للصليبيين. فما وجد في الإسلام للرافضة مكنة لأجل أن يغدروا بالمسلمين وأن يمالئوا عليهم أعداء الإسلام إلا مالوا إليهم. فالرافضة لهم دور في الفتنة والفساد، واليوم هم أعظم الناس ولاء لليهود والنصارى، لكنهم أعظم الناس تمثيلا وخداعا وكذبا ونفاقا تقية. فيزعمون أنهم ضد أمريكا، أنهم ضد أوروبا، ضد اليهود، كما يسمونها بدولة إسرائيل، وأنهم وهم والله الذي لا إله إلا هو إنهم من أولياء الشياطين ومن أولياء الكافرين حقيقة، ليس من باب دفع ومصلحة ومفسدة، لا، هم يرون أن اليهود والنصارى أقرب إليهم من أهل السنة، ويرون بقاء بيت المقدس مع اليهود أفضل مليون مرة من أن يكون تحت رئاسة مسلم سني. فانتبهوا لهؤلاء الملاعين، هؤلاء المخابيث الذين هم شر الخلق والخليقة. فلذلك بارك الله فيكم حرفوا القرآن ويعبثوا به. لو تقرأوا تفسير القمي وتفاسيرهم، كتاب الكافي الكليني، كتاب ما لا يحضر الفقيه، كتاب الاستبصار، تهذيب الأحكام، كل ما تقرأ في كتب المجالس، بحار الأنوار للمجلسي، هذا كتاب الخرافات الأعظم، عشرات المجلدات من الأكاذيب والزندقة. فهؤلاء الرافضة احذروهم بارك الله فيكم، ولا تأمنوا لشيعي، ولا تقولوا هذا جاهل ولا يفهم، لا، احذروا حتى يعلن تصننه وأنه سني وترك التشيع، ممكن حينئذ يؤمن إذا أظهر الاستقامة. فاحذروا، ليست المسألة طائفية ولا لا. المعتصم كان يظن نفسه أنه ليس بطائفي، ووضع هذا ابن العقم وزيرا فغدر به وخانه، وأبدل بغداد بلد الأمن والأمان في ذلك الوقت إلى خرابة من الخرابات، وأفسدها أشد الفساد. فالرافضة لا يهتمون لا لعمران ولا لإيمان ولا لجماعة ولا لصلاة ولا لشيء، بل لفساد الدنيا والدين. هذه بعض الأمور التي أذكرها لكم، وترون الآن في العراق ماذا يفعلون، في سوريا ماذا يفعلون، في لبنان ماذا يفعلون، في كل مكان ماذا يفعلون. الرافضة أينما حلوا حل الدمار والبلاء، وهم أهل غدر. انظروا الحوثيين ماذا فعلوا، خرجوا إخواننا من دماج. فالرافضة لا يؤمنون. فيا أيها المسلمون، في كل مكان، في المغرب، في بلاد المغرب العربي كاملا، في الجزائر، في ليبيا، في اندونيسيا، في الشرق، في الغرب، الرافضة من أخبث خلق الله، ويمكرون بالإسلام وأهله، ويوالون أعداء الإسلام، وودهم أن الإسلام، أن بلاد المسلمين تكون تحت يد الكفار إن لم تكن تحت أيديهم طبعا. فحذاري حذاري من الرافضة، نعوذ بالله من حالهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام وأهله. فيا أيها الشباب، اجتهدوا في نشر التوحيد، في نشر العقيدة الصحيحة، في الدفاع عن الكتاب والسنة، في الدفاع عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، في الدفاع عن أمهات المؤمنين. واحذروا المتلبسين بالسنة من أولياء الرافضة، مثل عدنان إبراهيم هذا الزنديق الذي في سويسرا، ومثل طارق السويداني الذي في الكويت، ومثل ماذا أيضا، العواجي هذا الجاهل، وأمثالهم من أهل الباطل المتمالئين، وحتى جماعة الإخوان بكاملها يتمالؤون مع الشيعة ظنا أنهم ينصرونهم، وهم يستخدمونهم لأجل تحقيق مصالحهم ومكاسبهم الدنيوية. فاحذروا من الشيعة عموما، ومن الرافضة والباطنية خصوصا، ثم بكل من مالأهم من الأحزاب التي تسمي نفسها إسلامية أو علمانية، فإنهم يمالئون الرافضة، وهمهم الدنيا، لا دين ولا أخلاق. انتبهوا، فحذاري من هؤلاء الإخوان المفلسين وأشباههم من أنصار الروافض والخوارج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم شيخنا.